أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السادس من الخيارات وخيار الرؤية، ويتحقق هذا الخيار فيما لو رأى شيئا ثم اشتراه فوجده على خلاف ما رآه، أو اشترى موصوفا غير مشاهد فوجده على خلاف الوصف، فإن للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء. في هذا الخيار اختلفت عبائر الفقهاء القدماء، لكن متأخرين حرروا المسألة بشكل أوضح. ما هو مورد هذا الخيار؟ يقول السيد رحمة الله عليه أن مورد هذا الخيار ما إذا كنت قد رأيت شيئا، افترض أنك أردت أن تشتري بستانا، كنت تذهب إلى هذا البستان فاعتقدت أنه مزروع زراعة جيدة أو مثلا فيه مميزات معينة، وذهبت إلى صاحب البستان واشتريت منه هذا البستان باعتقاد وجود تلك الصفات، لم تشترط وجودها. ركزوا، هذا مو شرط، لا لم تقل بشرط أن يكون في البستان هذه الصفات، لا، فقط أنت باني في نفسك، ملتفتين؟ أنت في نفسك باني على أن البستان يحتوي على الصفات المعينة. ليش؟ لأنك رأيت البستان، أو لأن شخصا قد وصف البستان لك، سواء كان الذي وصف البستان هو البائع أو شخص آخر، لا فرق. التفتون للمسألة؟ أنت اشتريت البضاعة أو السلعة باعتقاد وجود صفة فيها لكونك شاهدتها قديما وكانت هذه الصفة فيها، أو ظننت أن هذه الصفة فيها، أو وصف لك شخص العين بوصف فوجدته مغايرا لما وصفه مثلا. افترض أردت يا شيخ محمد رضا أن تشتري أمة، ذهبت إليها في الليل وكان ضوء القمر يقطع على وجهها مثلا، فاعتقدتها جميلة. بعد أن أخذتها إلى المنزل تبين أنها لم تكن جميلة. يقول ويتحقق فيما لو رأى شيئا ثم اشتراه فوجده على خلاف ما رآه. لا يوجد شرط هنا، شرط ما موجود، خلاف لما قد يظهر من عبائر بعض القدماء. عبائر بعض القدماء يظهر منهم أنه يوجد شرط ضمني، واضح، وهذا يرجع في النهاية إلى خيار تخلف الشرط. يقول لا، هذا مو من باب تخلف الشرط، هذا خيار مستقل، هو خيار الرؤية. أو اشترى موصوفا غير مشاهد فوجده على خلاف الوصف، فإن للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء. مسألة 145 في هذه، طبعا نوضح أن المشتري هنا يخير بين ماذا؟ بين أن يفسخ أو يمضي العقد، ليس له أن يطالب بالفارق. إذن الخيار ذا طرفين، الإمضاء أو الفسخ، ما عنده حل ثالث. الآن يأتي الوصف الذي تخلف، كان يعتقد أن البستان مزروع بنوع معين من الزرع، أو كان يعتقد أن الأمة فيها وصف معين، أو كان يعتقد أن الكتاب فيه صفة معينة، فلما رآه تبين أنه لا يحتوي على هذه الصفة. هذا الوصف الذي يكون تخلفه موجبا للخيار بين وصف، يقول لا فرق فيه بين أن يكون وصف كمال، كما لو اعتقد أن العبد كاتب، أو اعتقد أن البستان ماذا؟ مزروع بنوع معين من الزراعة التي يرغب فيها مثلا، أو ما شابه ذلك، الذي تزيل به المالية لعموم الرغبة. في أغلب الناس يرغبون في أن يكون البستان مزروعا بالنخيل مثلا لا بالتين، واضح؟ التين غير مرغوب، أما التمر فهو مرغوب مثلا. هو اعتقد أنه مزروع بالتمر، تبين أنه مزروع بالتين مثلا، يقول لا فارق في كلا الحالين، ماذا يثبت الخيار؟ الذي تزيل به المالية لعموم الرغبة فيه وغيره، إذا اتفق تعلق غرض للمشتري بهذا الوصف كما لو اعتقد أن الجارية قصيرة القامة هو يريدها قصيرة تبين أنها طويلة مثلا، سواء كان على خلاف الرغبة العامة مثل كون العبد أميا، هذا يبغى العبد أمي ليش حتى لا يطلع على وسعته الخاصة مثلا في البيت، يبغى يدخل ولا يعرف يقرأ ويكتب. خب أغلب الناس يريدون أن يكون العبد متعلما للقراءة والكتابة، كاتبا قارئا صحيح، لكن هذا يقول والله أنا أريد أن يكون أمي اشتريت تبين أنه يعرف القراءة والكتابة وهذا يسبب لي ضرر مثلا. خب مثل كون العبد أميا لا كاتبا ولا قارئا، أم كان مرغوبا فيه عند قومين ومرغوبا عنه عند قوم آخرين. هذا أيضا قد يتصور أن يكون صفة عند البعض تعتبر ميزة، عند البعض الآخر تعتبر سلبية لا تعتبر ميزة. ملتفتين؟ قد تكون هناك بعض الصفات تعتبر صفة كمال عند بعض وصفة نقص عند البعض. مثل شنو؟ الغيبة؟ لا، مثل في البضائع، مثل أن يكون القماش له لون أحمر أو له لون أسود. خب قد يرغب الناس في الأحمر قد يرغب الناس في الأسود. خب يقول مثل اشتراط كون القماش أصفرا لا أسودان. خب هذا الألوان مما تختلف فيه الرغبات، أو كون الجدار أو مدخل البيت في الجهة الشمالية أو الغربية مثلا. خب هذا أيضا مما تختلف فيه الأهواء. خب مسألة 146، الخيار هنا في هذا المورد بين الفسخ والرد من جهة وبين ترك الفسخ وإمساك العين مجانين. إذن خيارين، إما أن تختار الأول الفسخ، أن تفسخ العين تفسخ البيع وترد العين إلى صاحبها، وبين الخيار الثاني ترك الفسخ يعني تمضي العقد وتمسك العين مجانا بلا عوض، وليس لذي الخيار المطالب بالأرش لو ترك الفسخ. صاحب الخيار ليس له أن يطالب بالأرش لو ترك الفسخ، كما أنه لا يسقط الخيار ببذل البائع الأرش. إذا البائع بذل الأرش قال أنا مستعد أن أدفع ماذا؟ قيمة التفاوت. يقول لا يسقط الخيار، كما أنه لا يسقط الخيار ببذل البائع الأرش ولا بإبدال العين بعين أخرى واجبة للوصف. أنا اشتريت منك هذا البستان، لم أشتري منك بستانا آخر، يقول أنا عندي بستان آخر أعطيك إياه فيه تلك الصفة التي تريدها، أنا غير مجبر، أنا اشتريت منك ذاك البستان باعتقادي أن فيه وصف معين أنا اعتقدت في نفسي لكوني رأيته سابقا. خب الآن تبين أنه غير حاول هذا الوصف، يقول لي الخيار حتى لو أنك أردت أن تعوضني ببستان آخر. وعليكم السلام ورحمة الله. خب ولا بإبدال العين بعين أخرى واجدة للوصف. خب مسألة 147، كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف. خب هذا الخيار يثبت للمشتري الذي اشترى البستان، خب هل يثبت للبائع؟ يقول نعم يثبت للبائع عند تخلف الوصف. شلون يعني؟ يعني شيخ حسين أهديت إليه جارية، خب أراد أن يبيعها، اعتقدها غير جميلة، أراد أن يبيعها، خب ذهب وباعها، لما باعها اكتشف أنها في غاية الجمال وأنها هذه خسارة له مثلا. خب يقول هنا من حقه أيضا أن يفتاخ. متفقين؟ هو لم يكن يراها عينه عندما باعها وهي ملك له، أو باع البستان معتقدا أنه مثلا فيه صفة سيئة، تبين أنه لا في غاية الحسن والجمال مثلا. عند تخلف الوصف إذا كان قد رأى المبيع سابقا فباعه بتخيل أنه على ما رآه فتبين خلافه، أو باعه بوصف غيره، يصير بعض الأحيان الإنسان يملك أشياء كثيرة ولا يعرف ما يملك، لا يعرف أوصافها، فيأتي صاحب يأتي صاحب الملك يريد أن يبيع الملك فيصفه له أحد الخدم مثلا فيبيعه بناء على وصف هذا الخادم، يقول له والله البستان مو جميل مثلا، مو خوش مو كذا، فيبيعه، يتبين أنه لا، هذا البستان بستان راقي، فتبين خلافه، أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه. الكلام هو الكلام. المشهور أن هذا الخيار على الفور، يعني مثلنا إلى الآخر مثال هذا، أنك تملك بساتين عديدة، خب لم تطلع على هذه البساتين بأكملها، صحيح؟ يأتي أحد الخدم يصف لك أحد البساتين بوصف، فأنت تبيع عن البستان بناء على وصف ذلك الخادم، مع أنك مالك للبستان، مو كذي؟ خب بعد أن بعتني إياه ذهبت وشاهدت البستان، تبين لك من الوصف وضع مغاير لما وصفه ذاك الشخص، تبين لك عند رؤية البستان أن البستان مثلا فيه صفات لم يصفها لك ذاك الشخص، فتأسف على بيع البستان، يقول لك خيار الرؤية هنا، مع أنك البائع مو المشتري. المشتري واضح كيف تتصور فيه خيار الرؤية هنا. خب المشهور أن هذا الخيار على الفور، ولكن الأقرب عدمه، يعني أنه ليس على الفور بل يوجد تراخي، يعني يمكنك أن تؤخر الفات. خب إذا لم يكن التأخير، ماذا إذا لم يكن التأخير فيه دلالة على القبول، كما لو أخر مدة طويلة هذا واضح أنه راضي بمقتضى العقد. خب يقول يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الرؤية بل قبلها، بعد أن رأيت البستان قلت أسقطت خيار الرؤية. خب قبل أن ترى البستان هل يمكنك أن تسقط خيار الرؤية؟ يقول نعم، حتى قبل أن ترى البستان يمكنك أن تسقط خيارك، فبعد ذلك إذا رأيت البستان ولم يعجبك ليس لك خيار أيضا لأنك أسقطت هذا الخيار. يقول يسقط هذا الخيار أولا بإسقاطه بعد الرؤية بل قبلها، هذا الأول، وبالتصرف بعد الرؤية. شخص رأى البستان ورأى العيوب الموجودة فيه مع ذلك تصرف فيه، خب التصرف هنا يدل على أنه راض بماذا؟ راض بهذا البيع. وبالتصرف بعد الرؤية إذا كان هذا التصرف دالا على الالتزام بالعقد، وكذا قبل الرؤية إذا كان التصرف قبل الرؤية، لكن إذا كان هذا التصرف أيضا كاشف عن ماذا؟ عن القبول بالعقد وإمضاء العقد، كما لو لم يرى البستان، واضح؟ لكنه باعه في تلك الفترة، يعني اشترى البستان وقبل أن يذهب ويشاهد البستان باع البستان مرة أخرى. يقول الكلام هو الكلام، هنا بيعه للبستان، بيعه للبستان ماذا؟ يدل على أنه راضي بالبيع الأول أيا كان. خب هل يجوز أن نشترط سقوط هذا الخيار في ضمن العقد، يعني أبيعك هذا البستان بشرط أن يسقط خيار الرؤية؟ يقول وفي جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان، وجه بجواز ذلك ووجه بعدم الجواز. خب أقواهما ذلك، يعني أقواهما الجواز، فيسقط به، واضح؟ فيسقط به يعني يسقط فيسقط به يعني يسقط باشتراط سقوطه في ضمن العقد. خب المسألة 150 وهي آخر المسائل في هذا الخيار السادس. خب مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية، يعني إذا أنا أبيعك عينا شخصية، أبيعك كتابا معينا أو بستانا معينا أو جارية معينة أو منزلا معينا. أما لو بعتك أو أبيعك كيلو من الطماطم مثلا، الكلام هو الكلام. خب لو بعتك كيلو من الطماطم بشرط أن يكون متصفا بصفة الجودة، متفقين؟ خب بعد ذلك أتيت إليك بكيلو من الطماطم ليس متصفا بصفة الجودة، لم يكن جيدان. خب هل يثبت خيار الرؤية؟ الفقهاء يقولون لا، لا يثبت خيار الرؤية هنا، يثبت خيار آخر. التفسير: أنا بعتك كيلو من الطماطم في الذمة، ما بعتك كيلو معين. ها شوفوا، بعتك كيلو من الطماطم كلي في الذمة، ما عندنا المقصود بالكلي في الذمة، يعني ما بعتك. تارة آتي عندي كيلو من الطماطم أقول أبيعك هذا الكيلو من الطماطم، وتارة لا أقول أبيعك كيلو من الطماطم الجيد. اترك الطماطم، خلنا نجي إلى الكتاب. تارة أقول أبيعك هذا الكتاب، وتارة أقول أبيعك منهاج الصالحين، كتاب منهاج الصالحين للسيد الخوئي، إحدى النسخ من كتاب منهاج الصالحين للسيد الخوئي المطبوع في إيران في قوم بالطبعة الفلانية، فأنت تقبل. خب بعد أن أتيت لك به لن يعجبك. خب هنا يقول هل يثبت الخيار؟ يقول سيد الخوئي لا، لا يثبت الخيار. واضح؟ لو لا، خلنا نفترض فرض ثاني، لو بعتك الكتاب باشتراط ان يكون طبعة ايران، تبين انه طبعة مثلا افغانستان، خب جيد، هل يثبت لك الخيار؟ يقول نعم. هنا لكن مو خيار الرؤية، الكلام مو عن خيار الرؤية، عن خيار تخلف الشرط. واضح؟ خب بل هذا مو خيار تخلف الشرط، هذا اساسا ما اشتريته منك غير هذا الكتاب، هذا مو تخير الشرط، مو تخلف الشرط اصلا. انا اشتريت منك كتابا اخر، انا اشتريت منك كتابا مطبوع في ايران بهذا الشرط، مش لي؟ انت لم تأتني بكتاب مطبوع في ايران، انت أتني بكتاب اخر، انا لم اشتري منك الكتاب الاخر، فلا بد ان تأتيني بفرد يصدق عليه انه مطبوع في ايران. يقول مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية. خب المفروض صار عندكم واضح المقصود بالعين الشخصية، ولا يجري في بيع الكلي. خب قلنا الكلي هو ما يكون قابلا للانطباق على كثيرين، مو كذي؟ فلو باع كليا موصوفا ودفع الى المشتري فردا فاقدا للوصف. واضح المسألة؟ خب يعني بعت إليك عينا موصوفة، كتابا موصوفا بأنه مطبوع في إيران، تبين أنه مطبوع في منطقة أخرى، خب لم يكن للمشتري الخيار، هذا مو خيار يقول السيد الخوئي، بل لي أن أرد الكتاب وأطالبك بماذا؟ بكتاب واجد للوصف الذي اتفقنا عليه. نحن اتفقنا على ماذا؟ على ان يكون الكتاب مطبوعا في ايران، هذا مطبوع في مكان اخر، انا لم اشتري منك ذلك الكتاب، وانما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف. بعد ذلك يقول نعم لو كان المبيع كليا في المعين. كليا في المعين يعني شنو؟ هم كلي هم معين، هذا مر عندنا سابقا، لكن اتصور ان المثال تبخر من أذهان الإخوة، لا بأس بضربه مرة أخرى. الكل في المعين، شوفوا شايفين في قمحنا وهذا يمشي بالعربانة، حط جزر والله طماطة والله آلو والله بصل في العربانة، حومة من البصل، صحيح؟ خب يقول أبيعك كيلو من هذا البصل بدينار. خب هذا الآن الكومة ربما تحوي على 50 كيلو، صحيح؟ خب هو يبيع كيلو واحد، يمكنه أن يختار كيلو من هذه الجهة، من تلك الجهة، من الجهة الرابعة الخامسة، من أي جهة يختار، صحيح؟ خب هنا كلي لكن في معين، يعني في ضمن هذا، لا يستطيع أن يأتيك ببصل من منزله، لا بد من هذه العربانة، صحيح؟ خب هنا معين في ضمن هذه الكومة، وهو كلي بلحاظ أنه يمكنه أن يعطيك أي فرد من هذه الأفراد، افترض أنه يوجد يمكنه أن يختار أي مجموعة ويعطيك منها، صحيح؟ نعم جيد، مرة عندنا سابقا على أي حال. الكلي في المعين بذهنكم الآن شنو المقصود؟ هم كلي ليش قال ليش قال ليش هنا يقال له كلي؟ لماذا يقال له كلي؟ لأنه ينطبق على أكثر من مصداق. في نفس العربة يوجد 50 كيلو من البصل، صحيح؟ فهو كلي من هذه الجهة، قابل للانطباق على كثيرين، لكن مو كلي مطلق، كلي في ضمن هذا المعين، في ضمن هذه المجموعة. خب يقول نعم لو كان المبيع كليا في المعين كما لو باعه صاعا من هذه الصبرة الجيدة، الصبرة يعني هذه الكومة. خب فتبين الخلاف، كان يعتقد أن هذه الصبرة جيدة، كومة من البصل، يقال لها صبرة، صبرة صبرة من الحنطة، من البصل، من أي شيء، أو تبيعني كيلو من الطحين الجيد من هذه الجونية الخيشة، وأنا لم أشتري منك من جونية أخرى. خب لو أتاني وأعطاني من هذه الجونية وكنت أعتقد أنه ماذا، أنه جيد، لما أخرجه تبين أنه غير جيد، خب هو باعني، هل المبيع هنا شخصي؟ معين شخصية، المبيع كلي لكن في معين في ضمن الخيشة. الكلام هو الكلام لخيار الرؤية هنا أيضا، كما لو باعه صاعا من هذه الصبرة الجيدة فتبين الخلاف، كان له الخيار، يعني لي خيار الرؤية. إذا عرفنا أن مورد الخيار موردين، المورد الأول هو أن تكون العين شخصية، هذا الوضع الطبيعي، والمورد الثاني ما لو كان المبيع كليا لكن في معين، هنا أيضا يكون مورد لخيار الرؤية. وضحت المسألة؟ خب السابع من الخيارات، نعم،
البيع يكون شخصيا ما يقصد يعني الكيلو مشخص،
نعم، لا هذا مو شخصي. مثالين عندنا شيخ، نشوف المبيع الشخصي، واحد عنده كيلو وضع عنده في كيس كيلو بصل، وضعه في كيس، يقول أبيعك هذا الكيلو من البصل بدينار، أنت طالع شاهرت البصل، اعتقدت أنه جيد فاشتريته بدينار، عندما حملته ذهبت به تبين أنه ربيع، يعني خب هنا المبيع شخصي ولك خيار الرؤية، واضح؟ خب المثال الثاني المبيع كلي في معين، إذا موردين يثبت فيهما خيار الرؤية، هاي الكومة مبيع كلي لكن في معين، يعني مو كلي على الإطلاق، ما كان كليا على الإطلاق، هذا ما يستطيع أن يأتيك ببصل من الجزر خان، أنت اشتريت منه كيلو من البصل الموجود في هذه السحارة أو في هذه العربة أو ما شابه ذلك. خب السابع من الخيارات خيار العيب. خب وفيه كلام ونكات لا بد من الالتفات إليها جدا. خب خيار العيب بعد واضح باختصار مفيد، هذا الشيخ أو اشترى شيء باعتقاد أنه سليم تبين أنه معيب فيه عيب، خب له خيار يسمى خيار العيب. وضحت الآن المسألة؟ خب هذا الآن بعد أن عرفنا هذا التوضيح السهل، خب نسأل هذا خيار العيب، الآن شيخ عون اشترى الكتاب من الشيخ محمد رضا، تبين أن الكتاب معيب وأنه مرطوب مثلا عليه ماء وقد وقع وقد يعني خرب أوراق الكتاب مثلا أتلفها، خب هذا الكتاب معيب أو لا؟ معيب. خب للشيخ عون خيار العيب هنا، خب خيار العيب ماذا يعني؟ يعني شيخ عون شو يقدر يسوي؟ ياخذ شيخ محمد رضا برضى يضرب شيخ محمد رضا؟ خب لا، واضح أنه ليس له مثل هذا الحق، صحيح؟ خب إذا هذا خيار العيب، خلنا نسأل الفقهاء ماذا تقصدون بخيار العيب؟ يرجى التلفت الالتفات جدا للنكتة. الفقهاء القدماء كان لهم قول في هذه المسألة، نطرح هذا القول ثم نأتي. كان الفقهاء القدماء يقولون أن هذا الخيار يعني أن الشيخ عون يخير بين ثلاثة أمور. شوفوا الشيخ عون يتخير بين ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يقول رددت البيع، ارجع لي أموالي، واضح؟ أرجع لي أموالي وأخذ كتابك. هذا هو الخيار الأول. الخيار الثاني أن يقول قبلت بالبيع، لا أريد لا أموالي ولا أي شيء، حي الله قبلت بالكتاب على ما هو عليه. الخيار الثالث أن يطالب بالأرش. خب هذا الكتاب عندما اشتراه وتبين أنه فيه عدة صفحات تعليفة، خب هذا تنخفض قيمته مو كذي؟ خب فنأخذ الفارق بين القيمتين. إذا على رأي القدماء الخيار العيب ماذا يعطيني الشيخ عون؟ ثلاثة خيارات. عرفنا الخيارات الثلاثة؟ الخيار الأول أن يرد العين ويأخذ الثمن. الخيار الثاني أن ماذا؟ أن يقبل بالعين بلا أي ثمن، بلا أي شيء، يعني يمضي البيع على ما هو عليه باصطلاحنا، يمضي البيع على ما هو عليه، يقبل بالبيع على ما هو عليه. الخيار الثالث أن يطالب بالأرش، يمضي البيع لكن يطالب بالأرش. هذا هو ما ذهب إليه فقهاؤنا القدماء رضوان الله تعالى عليهم. لكن صاحب الحدائق رحمة الله عليه، من صاحب الحدائق؟ شيخ يوسف البحراني، خرج برأي جديد. ماذا قال؟ قال أنا بحثت في الروايات. شيخ يوسف يقول أنا مو إنسان عارف، بحثت في الروايات، قد ما قلبت في الروايات أشوف حكي الفقهاء مو في محل، قد ما قلبت في الروايات أشوف الفقهاء لم يصيبوا في هذا المورد. خب ماذا ترى من الروايات؟ يقول الذي يظهر لي من الروايات أنه مخير بين أمرين. ما هما؟ الخيار الأول والخيار الثاني. حشان ذكرنا الخيار الأول، وضحت المسألة. أما الأرش فلا، ما إله الأرش. وضحت المسألة؟ خب لكن صاحب الحدائق يقول نعم الأرش موجود. أنا ما أقول الأرش مو موجود، لأن احنا نقول له خب ماكو روايات تتكلم عن الأرش. يقول نعم الأرش موجود لكن في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة التي يكون فيها الأرش؟ يقول عند عدم إمكان الرد يكون هناك مجال للأرش. يعني لو لم يمكن للشيخ عون أن يرد الكتاب، كما لو كانت جارية وقد وطأها، خب لا يمكن ردها حينئذ، أليس كذلك؟ نتسين المسألة. شيخ عون اشترى جارية من الشيخ محمد رضا فوطأها، خب الآن لا يمكنه ردها، تبين أنها معيبة لا يمكنه ردها، واضح بعد ليش؟ خب صارت أم ولد مثلا لا يمكن ردها. هنا يقول السيد، يقول صاحب الحدائق في مثل هذا المورد وغيره من الموارد التي في التعرض لها والتي لا يمكن فيها الرد، هنا نقول لا بد من الأرش. وضحت الآن؟ إذا صاحب الحدائق يقول في الأساس المشتري، المشتري الذي اشترى العين المعيبة مخير بين أمرين، بين إمضاء العقد على حاله من غير أي شيء، وبين الفاس ورد العين وأخذ الثمن. هذا الخيارين. خب إذا لم يمكن الرد، إذا لم يمكن الرد لعلة من العلل التي ستأتي، في هذه الحالة فقط ننتقل إلى الأرش. خب هذا القول قلنا أن الذي ابتكره في أول الأمر من؟ صاحب الحدائق. خب كلام ذا صاحب الحدائق اللي جوا عقبه الفقهاء ما أدري شنه كذا، أغلب الفقهاء لم يقبلوا هذا القول وردوا على قول صاحب الحدائق، قالوا هذا القول لا نستظهره نحن من الروايات او نستظهره، لكن هذا يعارض مثلا بالاجماع او على كل حال ردوا هذا القول بشكل مختصر، انهم ردوا هذا القول الى ان اتى السيد الخوئي رحمه الله عليه قال كلام صاحب الحدائق في محله، متفقين؟ قال كلام صاحب الحدائق في محله، واخذ كلام صاحب الحدائق وطبخه شوي وقال هذا مضبوط الكلام، واتى تلامذة السيد الخوي وقالوا كلام استاذنا وكلام صاحب الحدائق في محله وكلام القدماء في غير محله. لذلك الان تلامذة السيد الخوي اذا لم في الاعم الاغلب ان لم يكن باجمعهم يقولون بهذا القول الذي ذهب اليه صاحب الحدائق. لا سير حسين الحكم على راي القدماء. خب على اي حال اتضحت الان المساله؟ خب اذا خيار العيب، انا ليش نبهت على هذا التفصيل؟ لانه انا اركز ليش انا نبهت؟ لان من يقرا الخيار هنا ومن يقرا الخيار في الشرائع، اذا انت قارئ الخيار في الشرائع وجيت تقرا هنا ما تفهم كلام سيد الخوي شلون. ود يجيب شخص قارئ كتاب الشرائع دار الشرائع ما يفهم سيد الخوي ايش يقول. اكو تباين تماما بين كلام الشرائع وبين كلام سيد الخوي هنا، لان صاحب الشرائع يتبنى قول القدماء، السيد الخوئي يتبنى قول صاحب الحدائق. خب من يقرا كتاب الشرائع او يفهم المساله بناء على شرح كتاب الشرائع لا يفهم كلام سيد الخوئي هنا. فانا شرحت المساله على كلا المبنيين، بينت الراي. خب لما تروحون لكتاب مثل الشرائع او اللمعه او ما شابه ذلك بيكون المساله في ذهنكم انكم قولين في المساله. سيد الخوئي طبعا ما اشار الى القول الثاني هنا، ما أشار إلى قول القدماء، أنا جبت قول القدماء، وإلا هذا قول القدماء لم يذكر هنا، هذا قول القدماء أنا أتيت به لكي تكون المسألة في أذهانكم لو اطلعتم على الكتب الأخرى. يقول وهو خيار العيب فيما لو اشترى عينان أو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فإن له الخيار بين ماذا؟ بين الفسخ برد المعيب وبين امضاء البيع شيئين، ما في شيء ثالث، واحد اثنين، بين ماذا؟ بين الفسخ برد المعيب واسترجاع الثمن يعني، وبين امضاء البيع فاصله. فان لم يمكن الرد، شوف اذا لم يمكن الرد، ليش لا يمكن الرد؟ لبعض الامور التي ستاتي متى لا يمكن الرد. خب جاز له الإمساك والمطالبة بالعرش، جاز له الإمساك والمطالبة بالعرش، ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع. يعني البائع أيضا لو اشترى، لو باع الكتاب فأعطيته أنت الثمن، تبين أن الثمن معيب، يصير لما يصير، لأن ثمن الكتاب قد يكون دينار وقد يكون غنمة، أبيعك هذا الكتاب بهذه الغنمة أو بهذا الخروف، هذا الكلام هو الكلام، لي خيار العيب لو تبين أن هذا الخروف معيب. فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور. إذا كان العيب في المبيع كان الخيار المذكور ثابت للمشتري، وإذا كان العيب المذكور في الثمن كان الخيار لمن؟ للبائع. مسألة 151 يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعاقد بمعنى اختيار عدم الفسخ، واضحة؟ أختار أن لا أفسخ، أليس لي خيار الفسخ وخيار الرد وخيار الإمضاء عفوا؟ أختار الإمضاء. ألم يقل أني مخير بين أمرين؟ بين الفسخ وبين الإمضاء، أنا اخترت الإمضاء، بعد أن اخترت الإمضاء ليس لي حق في أن أفسخ، سقط هذا الخيار بعد. يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد بمعنى اختيار عدم الفسخ. خب ومنه التصرف في المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ، رأيت الخروف وكان أعرج، أمسكته وذبحته وذبحته قربة إلى الله تعالى. خب الآن أتلفت المبيع مثلا، تصرف هذا أيضا لا رد هنا. خب بعد ذلك يأتي يتكلم عن موارد جواز طلب الأرش، متى يجوز أن نطلب الأرش؟ قال القاعدة الأولية أنه ماذا؟ أن المشتري يتخير بين ماذا؟ بين الفسخ ورد المبيع وبين ماذا؟ وبين إمضائه. لكن إذا لم يمكن الرد جاز له طلب الأرش. خب هنا يقول لا يجوز فسخ العقد بالعيب في موارد، وإنما يتعين جواز المطالبة بالأرش فيها. هذه الموارد ماذا؟ لا يجوز فسخ العقد فيها، ويتعين ماذا؟ يتعين جواز المطالبة بالأرش. المورد الأول ثلاث العين، شخص اشترى الخروف الأعرج ولم يكن يعلم أنه أعرج، خب بعد أن ذبحه اكتشف أنه أعرج، كان خورنا مثلا واكتشف أنه أعرج، إذا سلف العين. الآن نقول لا يمكنه ماذا؟ لا يمكنه أن يرد العين. هنا بعد العين تلفت، فننتقل إلى طلب الأرش. يمكنه أن يطالب البائع بمقدار التفاوت بين قيمة الخروف السليم وقيمة الخروف المعيد. خب الثاني من هذه الموارد هو خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك. شيخ محمد رضا وهب الخروف لشخص، او اعتق الامه، او باع الخروف، او ما شابه ذلك. خب هذه الامور اخرجت الخروف او الامه مثلا عن ملكه، فلا رد ايضا. الثالث التصرف الخارجي في العين، ذلك التصرف الموجب لتغيير العين، مثل تفصيل الثوب. انت اشتريت قماش غير مفصل، فصلت، بعد أن فصلت تبين أن الخماش مو من النوع الجيد، أو مو تبين أنه مثلا لونه غير ثابت، فهذا عيب فيه. يقول لك خيار العيب هنا، وخيار العيب لا يمكنك الرد الآن. ليش؟ لأنك فصلت الثوب، لكن تأخذ مقدار التفاوت بين الخماش ثابت اللون والخماش غير ثابت اللون، هذا يوجب الخيار، لأن هذا عيب في الخماش. خب يقول التصرف الخارجي في العين، ذلك التصرف الموجب لتغيير العين، مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحوها. الرابع التصرف الاعتباري، التصرف الاعتباري إذا كان كذلك يعني موجبا لتغيير العين، مثل إجارة العين ورهنها. انت اشتريت بيت فأجرت البيت، وتبين لك بعد الإجارة أنه ماذا؟ أن فيه عيب. ملتفين؟ خب الإجارة هنا تغيير للعين، مو تغيير حقيقي، لا يوجد تغيير حقيقي هنا. هنا العين لو أردت الرد، العين هنا مسلوبة المنفعة، مو كذي؟ خب مثل إجارة العين ورهنها، هذا تصرف اعتباري إذا كان كذلك يعني موجبا لتغيير العين. خب الخامس حدوث عيب جديد غير العيب السابق، حطوا فوق العيب عيب جديد غير العيب السابق بعد قبضه. الاثنين حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع، يعني الشيخ محمد رضا اشترى الخروف وتبين أن هذا الخروف أعرج، واضح؟ خب في هذه الفترة والخروف لا زال في ملك الشيخ محمد رضا، بعد شهر اكتشف أنه أعرج. خب الآن له خيار العيب، مو كذي؟ يستطيع أن يرد الخروف لأنه أعرج وكان أعرج من حين اشتراه. خب لكن حدث في الخروف في هذه الفترة عيب جديد لأن فخئت عينه. خب الآن هذا العيب الجديد يمنع من رد الخروف. يقول حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع، ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العاقب برده. نعم يثبت له الأرش إن طالبه، إن طالب بالأرش فيقيم الخروف سليما ويقيم أعرجا، ونأخذ مقدار التفاوت بين القيمتين. هذا هو الأرش بعد وضحناه سابقا. بعد ذلك يستدرك يقول: نعم إذا كان حدوث العيب الجديد في زمان خيار آخر للمشتري. ارجع إلى وين؟ إلى خيار الحيوان. في خيار الحيوان قلنا لو أصيب الحيوان بعيبين في ضمن الثلاثة أيام، هذا العيب على من يكون؟ على البائع. ملتفتين الآن للمسألة؟ شيخ حون عندما باع الخروف إلى الشيخ محمد رضا كان أعرج الخروف. خب في ضمن الثلاثة أيام أصيب بالعمى هذا الخروف. خب الآن هذا الخروف عندما أصيب بالعمى في هذه الثلاثة أيام، إصابته بالعمى من الذي يتحملها؟ يتحملها نفس الشيخ حون. ليش؟ لأنه في الثلاثة أيام. هذا إذا في ذهنكم خيار الحيوان، هذا ما في خيار الحيوان. هنا قلنا أي عيب يحصل في الثلاثة أيام فالذي يتحمل العيب هو نفس البائع، ما لم يكن العيب بتقصير من المشتري. مشتري؟ خب يقول: نعم إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلا جاز رده. ليش؟ ليش يجوز رده مع أنه حدث عيب جديد؟ يقول: لأن العيب الجديد لا يمنع هنا أصلا، بل الذي يتحمله هو نفس البائع. لا يحتاج، لأنه مو يجب عليه أن يأخذ الأرش. هو من البداية يتخير بين أمرين شيخنا، من البداية يتخير بين أمرين، بين الرد وبين الإمضاء، بين أمرين الرد والإمضاء. مو كذي؟ خب الإمضاء موجود، الرد لا يمكن. خب إذا لم يمكن الرد جاز أخذ الأرش، مو يجب أخذ الأرش. فهو في الواقع يتخير بين الإمضاء بلا عوض والإمضاء بعوض بالأرش. لا يمكنه الرد هنا. التفت الآن؟ في عموم المسألة كامل.
خب وهذه المسألة
لا 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 توجد فيه، لا يوجد فيها خصوصية هنا. تأكيد فقط، لا مزية جديدة. تأكيد يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية. خب العيب الذي يحصل قد يكون يوجب نقصا في المالية وقد لا يوجب نقصا. شلون يعني؟ العبد المخصي، عرفون العبد المخصي؟ خب العبيد سابقا كانوا يخصون. بماذا؟ عندنا خفي وعندنا جب. في العبد عندنا امرين يصيرون، عندنا العبد المجبوب وعندنا العبد المخصي. العبد المجبوب يعني مقطوع الذكر، العبد الذي قطع ذكره يقال له عبد مجبوب. واضح؟ وعندنا العبد المخصي. العبد المخصي هو العبد الذي سلت الخصيتين او ربتا، بحيث هذا العبد لا ينجب، هذا حتى لو وطأ لا ينجب. متوجهين للمسألة؟ حتى لو وطأ لا ينجب. خب الخصاء في العبيد في الزمن القديم كانوا يطلبون العبد المخفي، يقولون انه اقوى ولا يتشاغل بامور وما شابه ذلك، ويسمحون له بالدخول على نسائهم بعض الأشخاص، بغض النظر عن الحكم الشرعي وأنه لا يجوز. نحن نتكلم عن أن الناس كانوا يرون أن للعبد المخصي قيمة، تعتبر مزية في العبد، في العبد، مع أنه عيبون. خب نحن كان من الأحرى بنا أن نحرر من المقصود بالعيب في أول المسألة، لكن تركنا هذا الأمر لأنه سيأتي التعرض لها بعد مسألة أو مسألتين، فرأيت أنه تكرار. ملتفتين؟ توجد مسألة تتكلم ما المقصود بالعيب، لو قدمها لكان جيدا. ما المقصود بالعيب؟ خب هنا في مورد كلامنا العبد متى يكون العبد سليما؟ إذا لم يكن مخصيا منشدي مثلا. خب إذا كان مخصي هل يقال له سليم؟ عيب بلا إشكال، عيب بلا إشكال أن الخفي عيب، عيب في العبد. نعم هذا العيب قد يحبه بعض الناس، لكن هذا لا يخرجه عن كونه عيبا. يفهمين الآن؟ هذا لا يخرجه عن كونه عيبا. خب يقول يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية. افترض أن العبد السليم والعبد المخصي لا يوجد أي فرق في قيمتهما، الخصي لا يوجب نقصا في القيمة أصلا، قد يوجد هذا العبد لو لا يوجد، نعم يوجد الخصي، بل قد يرفع القيمة، أقول قد يرفع القيمة في بعض الأماكن كون العبد مخصيا يرفع قيمته. نقول لو لم يرفع القيمة على أي حال فوجد عبد مخصي هذا عيب. يقول هنا يسقط الأرش. بعد ليش يسقط الأرش؟ من يقول ليش يسقط الأرش؟ لأن الأرش، ما المقصود بالأرش؟ تفاوت المقدار. أتي أقيم العبد السليم والعبد المعيب فانظر إلى قيمتهما. خب الآن كون العبد مخصيا لا يغير في قيمته شيئا. تفتون الآن الكلام سيد الخوئي؟ يقول يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية كالخفاء في العبيد. إذا اتفق تعلق غرض نوعي به مقابل الغرض الشخصي، كثير الآن الخفاء في العبيد بلا إشكال يتعلق غرض نوعي، نوع المجتمع، يعني مو لكوني أنا فاضل ألحظ هذه الصفة في العبد أريده مخصيا، لا، كثيرين من أفراد المجتمع، كثيرين من أفراد المجتمع يطلبون العبد المخصي. مثلي يقول إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة العبد المخصي تساوي قيمة الفاحل، يعني قيمة العبد غير المخصي. لتفين يقول هنا بعد يسقط الأرش. ليش يسقط الأرش؟ من يقول؟ وضحنا بعد، لأنه لا يوجد تفاوت، الأرش والتفاوت ولا يوجد تفاوت، بعد انتهى الموضوع. قيمة العبد السليم وقيمة العبد المخصي واحدة، خب كيف نخرج الأرش إذن؟ لا يوجد أرش بعد. خب وإذا اشترى ربويا بجنسه، خب وإذا اشترى ربويا بجنسه، ما المقصود بالربوي؟ سامعين عن البنوك الربوية؟ صار إخفاء بعد الشراء. خب. هذا عيب شيخنا، هذا العيب حصل مني، هذا مو عيب في المبيع شيخنا. أنا اشتريت العبد من الشيخ محمد رضا وخصيته، هذا ما يجيب لي خيار شيخنا، الخيار إنما يجيب لو كان مخصيا عند الشيخ محمد رضا. عرفت شيخنا؟ أنا اشتريت العبد من الشيخ محمد رضا كان مخصيا، إذا كان مخصيا نعم يثبت لي الخيار، خيار العيب. وخيار العيب يقول كده يقول هنا لا يوجد أرش، رد فقط، لي حق في رد العبد فقط، وليس لي خيار في أن أطالب بالأرش، لأنه لا يمكن تصور الأرش. أخوي سيد الخوي أصلا التفت الآن. خب يقول وإذا اشترى ربويا بجنسه. خب نأتي إلى كلمة ربوي، ما المقصود بربوي؟ ما المقصود بربوي؟ سامعين عن البنوك الربوية؟ خب البنوك الربوية شيء والربوي هنا شيء آخر. يعني لا تبادر ذهنكم إلى البنوك الربوية، هنا المقصود بالربوي شيء آخر غير البنوك الربوية، لها علاقة كلها في بحث الربا إن شاء الله يأتي. هناك البنوك تتعامل بقرض الربا. خب عندنا شيء يسمى بيع الربا، مر عليكم في المدارس أو ما مر. عندي حنطة، كيلو من الحنطة الجيدة جدا. شيخ حسين عندك كيلو وين من الحنطة الرديئة؟ أقول أبيعك هذا الكيلو من الحنطة بهذين الكيلوين من الحنطة، هذا الكيلو من الحنطة الجيدة بهذين الكيلوين من الحنطة الرديئة، يقال هذا بيع ربوي محرم. أو أبيعك هذا الكيلو من الشعير بهذين الكيلوين من الشعير، سواء كان هذا الكيلو مثل هذين الكيلوين تماما من حيث الجودة والرداء أو يتفاوتان في الجودة والرداء. الجودة والرداء لا علاقة لنا بها هنا، العلاقة أن المكيل، شوفوا هذا بعد بحثه مفصلا يأتي بعد عند الصفحات مو طويلة. خب المكيل والموزون يعني ما يكال بالكيل أو ما يوزن بالوزن، ما يكال بالكيل أو ما يوزن بالوزن، واضح؟ هذا ما يصير أبيع شيء في مقابل شيء آخر من نفس الجنس بمقدار أكثر، يعني أبيع الحنطة كيلو من الحنطة مقابل كيلو من الحنطة، لا بأس ماكو مشكلة، واضح؟ أبيع كيلو من الشعير مقابل 50 كيلو من الحنطة، لا بأس. أما أن أبيع كيلو من الحنطة مقابل كيلو من الحنطة، لا، لأنه الحنطة والحنطة جنس واحد ويوجد بينهما تفاوت. هذا باختصار، سيأتي إن شاء الله مفصلا في بحث الربا. خب هنا الربوي هو ما يكال أو يوزن إذا كان من جنس واحد. خب هنا إذا اشتريت كيلو من الحنطة بكيلو آخر من الحنطة، كفتوا المسألة؟ أنا اشتريت كيلو من الحنطة من الشيخ حسين والثمن ما هو؟ كيلو آخر من الحنطة، هذا البيع صحيح، كل الفقهاء يقولون هذا البيع صحيح. خب الآن الكيلو الذي أعطاني إياه الشيخ حسين تبين أنه رديء أو أنه معيب، مو رديء، تبين أنه معيب. خب لي خيار العيب أو ما لي خيار العيب؟ لي خيار العيب. خب خيار العيب ماذا يعني؟ إما الإمضاء أو الفاس. خب إذا لم يمكن الفاس كما لو أكلت الحنطة ثم تبين لي أنها معيبة، الأرش. خب أنا إذا أخذت الأرش أخذت زيادة أم لا؟ يعني بعتك كيلو من الحنطة بكيلو ودينار مثلا، بكيلو آخر من الحنطة ودينار، إذا هنا بعتك كيلو من الحنطة بأكثر من كيلو من الحنطة، جيد، التفتوا ياي، كيلو من الحنطة في مقابل كيلو وزيادة.
بس الحنطة الثانية قيمة ثانية مثلا،
لو كان ويا الحنطة الثانية بعد شيء، نعم شيخنا الحنطة الثانية ما إياها شيء، الدينار ويا الحنطة التي أخذتها من الشيخ حسين مو التي أعطيتها للشيخ حسين. أنا الآن الفقهاء يقولون لكي لا يكون البيع ربويان، إذا كان أريد أن أبيع شيء مثيل أو موزون بنفس جنسه، أبيع حنطة في مقابل حنطة، ريال، جيد، إذا حطيت إياها أنت شيخنا ما بده مثلك المسألة شيخنا، ذيك من باب آخر، أبيع حنطة ودرهم، حنطة ودرهم بحنطة ودينار، لا بأس. التفت الآن المسألة؟ أما أن أبيع كيلو من الحنطة في مقابل 5 كيلوات، عفوا، في كيلو من الحنطة في مقابل كيلو ودينار من الحنطة، فلا إشكال عند أي فقيه بأنه هذا ربا بعد، هذا هو الزيادة بعينها، هذا هو القدر المتيقن أصلا من الربا. توجه شيخنا، وسيأتي إن شاء الله تفصيله مفصلا. التفت، أبيع كيلو من الحنطة، أنا في البداية كم بعت كيلو من الحنطة في مقابل كم؟ كيلو، حتى لا يكون ربا، صحيح؟ خب بعد ذلك تبين أن الذي أعطاني إياه ماذا؟ معيب، ولا يمكن الرد لأني قد مثلا تصرفت فيه، جيد؟ خب إذا طالبت بالأرش فأعطاني الأرش، خب الأرش كم يعطيني؟ درهم أو دينار مثلا، هذا الدرهم أو الدينار صرت أنا اشتريت شنو؟ اشتريت كيلو من الحنطة ودينار بكم؟ بكيلو من الحنطة، هذا هو الربا بعد، ما عندنا ربا أحمر وأخضر بعد، هذا هو الربا جزما، هذا هو الربا. لكن السيد الخوي مع ذلك يقول يصح، ليش؟ بعد ليش هذه ان شاء الله تروحون لها في المحاسب. خب يقول: واذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في احدهما، خب في احد في المبيع او الثمن، قيل لا حذرا من الربا. عرفت ليش؟ لانه اذا اعطاني الدرهم صار كيلو ودرهم في مقابل كيلو، وهذا يصير ربا بعد زياده. لكن الاقوى جواز اخذ الارش بعد هذا. ليش الاقوى بعد جواز اخذ الارش؟ بعد تروح لها ان شاء الله في المحاسب. خب هذا بدل عن عيب جيد، بس ليش ما يلزم منه الربا بعد؟ بحثه موكول الى محله. يسقط الرد والارش بامرين، ناخذهما ونتوقف ان شاء الله. يسقط الرد والارش بامرين: الاول العلم بالعيب قبل العقد، هذا هو المسقط الاول. انا اعلم بان هذا العين معيبه، هذا الخروف اعرج، يسقط الرد ويسقط الارش ايضا، هذا هو الامر الاول. الامر الثاني: تبرؤ البائع من العيوب. ابيعك هذا الخروف وانا بريء من كل العيوب التي فيه، بعد لا باشر تجي تطلع لي عيوبه بعد، طال اهدين وخذه، بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن او الارش. واضح المسألة؟ اشترط ابيعك هذا الخروف بشرط ان لا ترجع علي لا بالثمن ولا بالارش بعد، لا تطالبني لا بثمن الخروف ولا بارشه بعد. نعم؟ خوف بعثار العوام ما يهم. تبرؤ البائع من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن او الارش. خوف مسألة 153: الأقوى أن هذا الخيار أيضا ليس على الفور. واضح بعد هذه مرت كثيرا ولا حاجة لنا بشرحها. مسألة 154 يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. الله